بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في المحاضرة السابقة تكلمنا عن الصفات العرضية والصفات الجوهرية في الفلسفة، وكيف أننا لا نستطيع في اللاهوت المسيحي أن نتكلم بنفس الطريقة ولنفس الأسباب التي يتكلم بها الفلاسفة المسيحيون عن الله. حديث الفلسفة حديث عقلي، حديث اللاهوت هو حديث اختبار وشركة، وهو حديث يعتمد على إعلان الله عن ذاته. في هذه المحاضرة سوف ندرس جانبا جوهريا من هذا الإعلان عن الله، وهو عندما يعلن عن ذاته كمخلص. الله هو مخلصنا، وكلمة المخلص هي من الكلمات المتواترة التي نكاد نقرأها على كل صفحة من صفحات العهد القديم والجديد. والكلام عن المخلص وعن الخلاص كلام يطول، لا نستطيع أن نوفيه حقه، ولكننا نستطيع أن نلمس بعض الجوانب الهامة في الموضوع. ذلك أننا عندما نتكلم عن الله كمخلص، وحسب ما نفهم استعمالات الكلمة في العهدين، فإننا لا نتكلم على صفة من صفات الله، وإنما بكل يقين نتكلم عن كل الصفات الإلهية. وكثيرا ما نتكلم عن الله كمخلص ويكون الكلام عن محبته التي أظهرها في خلاصنا، أو عن حكمته، أو عن قدرته، أو عن حياته. والحقيقة الظاهرة على صفحات الكتاب المقدس وفي تعليم آباء الكنيسة الجامعة أن الكلام عن الله كمخلص هو كلام تتجمع فيه كل الصفات الإلهية، ولكن لنفس الأسباب التي ذكرناها في المحاضرة السابقة لا نستطيع أن نتكلم عن الصفات العرضية والصفات الجوهرية في الذات الإلهية. فالخلاص وصفة الله كمخلص تمنعنا من هذا التمييز العقلي الذي يؤثر تأثيرا كاملا على الكلام عن الخلاص. فالله مخلص، وهذه صفة من الصفات الإلهية، إنها في الحقيقة صفة تتركز فيها مجموعة من الصفات. هل يمكن أن يكون الكلام عن الله كمخلص هو كلام عن شيء عرضي؟ لو صح هذا التفسير بأن الخلاص والمخلص أمر عرضي لا يقوم على ما في الذات الإلهية من صفات جوهرية، لانتهت قضية الخلاص، ولا اعتبرناها قضية ضائعة. لو أن الخلاص عمل يستند على الله كمخلص، وصفة المخلص صفة عرضية ليست جوهرية، لانهار مصير الإنسان الأبدي، ولأصبح التزام الله بالفداء وبتجديد الطبيعة الإنسانية هو التزام عرضي يستند على صفة عرضية في الله. ونحن عندما نرفض التمييز بين العرض والجوهر في الذات الإلهية، فإننا نفعل ذلك لا لكي نحمي مكاسب الإنسان فقط، ولكن لأن الحقيقة الظاهرة بوضوح هي أننا لم نعرف الله إلا من خلال اختبارات الخلاص التي أعلنت في العهد القديم والتي أكملت في ربنا يسوع المسيح مخلصنا. فالكلام الدقيق اللاهوتي عن الطبيعة الإلهية هو أمر مستحيل، لأننا لم نعرف الله معرفة حقيقية إلا كمخلص، لأنه دخل إلى الدنيا الساقطة وجددها ورد الطبيعة الإنسانية إلى معرفته، حسب تعبير القداس القبطي: أنت خدمت لي الخلاص لما خالفت ناموسك كنور حقيقي، أشرقت للضالين وغير العارفين. فإشراقة النور الحقيقي للضالين وغير العارفين هي الإشراقة التي جعلتنا نتعلم كيف نتكلم عن الله بطريقة صحيحة، وكيف نتكلم عن الإله الحق الذي أعلن عن نفسه كمخلص للطبيعة التي أوجدها من العدم والتي عصت وسقطت، فجاء هو وخلصها وردها إلى معرفته. ولأن موضوع الخلاص هو موضوع جوهري وموضوع أساسي في اللاهوت ويمثل إحدى المكونات الأساسية للعهد الجديد، فمؤسس العهد الجديد اسمه يسوع، ودعي كذلك لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. وهكذا يلزمنا ونحن نتكلم عن يسوع أن ننتبه إلى هذه الحقيقة. فالأناجيل الأربعة نادرا ما تستخدم اسم المسيح، وإنما الاسم الشائع الذي يظهر على الأقل 600 مرة هو يسوع، يسوع المسيح. تأتي 4 مرات فقط في العهد الجديد كله: مرقس 1:1، متى 1:1، يوحنا 1:17 و17:3. أما يسوع كاسم خاص بالمسيح وكاسمه الذي تسمى به عندما حبل به وولد كإنسان مثلنا بلا خطيئة، فهذا هو الاسم الخاص الذي يميزه عن غيره، إنه اسمه الشخصي الذي يعني الله يخلص. يقول معلمنا كيرلس الأورشليمي في العظة 10 للموعظين الفقرة 4: لقد دعي يسوع وهذا اسم يليق به، وتسمى ذلك من خلاصه وشفائه الذي سيوهب لمن يؤمن. ويسوع في اللسان العبراني المخلص، وفي اللغة اليونانية الشافي. فهو طبيب الأرواح والأجساد، شافي الأرواح، الذي يشفي العميان بالجسد ويقود العقول إلى النور، الذي شفى الأعرج ويقود خطوات الخطاة إلى التوبة. ولذلك إذا كان أحد يتألم من خطاياه وتعاني نفسه منها، فهذا أقدم الطبيب الذي يمكن أن يشفيه. ويكمل نفس التفسير معلمنا يوحنا ذهبي الفم في العظة على متى 2:2: فإذا كان محور العهد الجديد هو يسوع المسيح الرب الله المخلص، فإننا يجب أن نقف لحظة صغيرة عند استعمال كلمة الخلاص وفعلها يخلص العهدين ونطيل الوقوف قليلا عند كلمة مخلص في العهدين. الفعل سوزو يحفظ، يخلص، يعين، هو ترجمة للفعل العبراني يشع، يه شين عين، وهو يأتي بالمعنى السابق الذي ذكرناه. راجع يشوع صح الأول واثنين، أشعياء 30، إرميا 1:26. والفعل يشع، منه جاء الاسم يشوع، يهشين واو عين ه، أي يشوع في العربية، حبقوق 3:13، مزمور 80:2. مزمور 86:20. الكلمة يخلص تعني تقديم المعونة في الوقت اللازم وإنقاذ الإنسان، التدخل لإنقاذه. ومنها جاءت كلمة سوترية، الخلاص، الحماية، الحفظ. هي كلمة معروفة في العهدين. الفعل يخلص هو فعل في غاية الأهمية في أصله العبراني أو اليوناني، إنه يعني الإنقاذ أو المعونة. الإنسان المسكين الذي يحتاج إلى معونة وإلى من ينقذه، أيوب 26:2. الإنسان الذي قد يموت فجأة فيفقد ميراثه يحتاج إلى من يعينه، أيوب 5:4. والمدينة المحاصرة التي يمكن أن تسقط في يد الأعداء دون شروط تحتاج إلى من ينقذها أو يخلصها، صموئيل الأول 11:3. الإنسان بوجه عام يحتاج إلى من يخلصه، ولكن العهد القديم يؤكد أن القدرة الإنسانية على خلاص البشر قدرة ضئيلة وغير قادرة، خصوصا إذا كان هذا الخلاص آت من التدخل الإنساني وليس من الله. ولعل ما يعيب العبادة الوثنية بشكل ظاهر هي أن الآلهة مصنوعة من خشب وحجارة لا تستطيع أن تخلص الإنسان. إشعياء 45:20. ويقول إشعياء عن الآلهة الوثنية التي تصنع من الذهب والفضة والتي يستأجرون صائغا ليصنعها إلها، ويقول بعد ذلك يرفعونه على الكتف يحملونه ويضعونه في مكانه ليقف من موضعه لا يبرح، يزعق أحد إليه فلا يجيب من شدته لا يخلصه. إشعياء 46:7. راجع إرميا 2:27 وإرميا 3:23 وإرميا 11:12 وهوشع 14:4. بل إن المشكلة ليست في عجز الإرادة، بل حتى الملائكة لا تستطيع أن تخلص، وهو أمر في غاية الأهمية. فالإنسان إذا التجأ إلى آخر غير الله لا يمكنه أن يجد الخلاص. يقول إشعياء في 47:12 قفي في رقاك وفي كثرة سحورك. طبعا الرقية والسحر هما الشعوذة التي تمارس في العالم القديم. قفي في رقاكك وفي كثرة سحورك التي فيها تعبت منذ صباك. ربما يمكنك أن تنتفعي، ربما ترعبين، قد ضعفت من كثرة مشوراتك. ليقف قاسمو السماء الراصدون النجوم المعروفون عند رؤوس الشهر ويخلصوك مما يأتي عليك. ها إنهم قد صاروا كالقش أحرقتهم النار، لا ينجون أنفسهم من يد اللهيب، إلى آخر الكلام. فالسحر ليس شعوذة فقط، وإنما هو الالتجاء إلى القوة المخلوقة لطلب الخلاص، وهو الأمر الذي لا يؤدي إلى نتيجة. الله هو الذي خلص إسرائيل، ما الله هو الذي أعطى الخلاص. مزمور 44:3. ولذلك الله عندما يخلص ويعين الإنسان يصبح من المستحيل على كائن آخر أن يتدخل ويخلص من يد الله. الله قد يرسل احيانا بعض الناس ذوي القوة مثل الملوك، ولكنهم في النهاية لا يحققون الخلاص إلا لله. أما في العهد الجديد فإن كلمة سوزو وسوتورية لا تستخدم في الكلام عن خلاص جسداني أو عن المعونة بالمعنى الجسداني، نادر جدا ما تأتي كلمة الخلاص أو يخلص في الحديث عن الخطر المحيط بالحياة الطبيعية، ربما نستطيع أن نحصي المرات القليلة التي استخدمت فيها الفعل أو المصدر أو الاسم للحديث عن الخلاص من الخطر. فالفعل والاسم استخدم في أعمال 27 عدد 20، 31، و34 لشرح الخلاص الذي ناله بولس من حطام السفينة. وأيضا الخلاص الذي صنعه المسيح عندما أسكت الريح، متى 8:25، أو بطرس في سيره على الماء، متى 14:30. وفي الحقيقة إن المرة الوحيدة التي استخدم فيها الفعل لطلب الخلاص من الشدة، وهنا المفارقة ظاهرة، هي طلب اللصين من المسيح وهم يعيرانه بأن يخلصهم ويخلص نفسه من الصليب. ولعل استخدام كلمة يخلص هنا الفعل استخداما مقصودا متعمدا، فالمسيح لم يخلص نفسه بالنزول عن الصليب، كما أنه لم يخلص اللصين من خطر الألم ومن خطر الموت، بل قبل الألم والموت لكي يصنع خلاصا أعظم من خلاص الجسد. راجع مرقس 15:30 ولوقا 23:39 ومتى 27:49. والنقطة الجديرة بالاعتبار أن في قصص المعجزات التي صنعها المسيح يأتي فعل يخلص 16 مرة على الأقل. وهنا طبعا الخلاص والشفاء هو بمعنى واحد، فأبرأ أو شفى تعطي معنى الخلاص. ومن هنا جاءت العبارة المشهورة إيمانك خلصك، متى 5:43 ومرقس 20:52 ولوقا 7:50 17:19. وفي الشفاء لا يشير المسيح إلى شفاء الجسد، وإنما يشير إلى شفاء الإنسان. إيمانك خلصك تعني خلصك أنت. طبعا هنا الخلاص الذي ينبع من قوة المسيح يتعدى الطبيعة الإنسانية في شكلها الجسداني. إيمانك خلصك، وهي العبارة التي تصاحبها أحيانا مغفورة لك خطاياك، لوقا 7:50، هي في غاية الأهمية، لأنها تشير إلى الطبيعة الداخلية للإنسان. وهكذا حتى في رسائل الرسول بولس، فسيتورية والفعل صوزو لا يشير إلى الخلاص من المآزق أو من الخطر، وإنما إلى خلاص الإنسان ككل أو إلى روحه، كونس الأولى 5:5. وهنا نجد أن مغفرة الخطايا، المصالحة والتبرير والتقديس، هما العناصر الأساسية التي تشكل الكلام عن الخلاص. يقول الرسول بولس في رمية 5:9 وما بعدها، وكنا نجد أن مجموعة من الأفعال قد استخدمت لشرح حقيقة الإيمان. هذه الأفعال رغم اختلافها اللفظي تشير إلى حقيقة واحدة، ولكن الله بين محبته لنا لأنه ونحن بعض قطاع مات المسيح لأجلنا. فبالأولى كثيرا ونحن متبررون الآن بدمه نخلص به من الغضب، لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صرحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. وبالتالي فالتفرقة الظالمة التي سادت الكتب البروتستانتية بين التبرير والمصالحة والخلاص هي تفرقة لا تستند على واقع. وإن كان من الملاحظ أن الخلاص ويخلص هي كلمة أشمل بكثير من كلمة يبرر ويتبرر، وطبعا هناك إشارة ضمنية أحيانا إلى الخلاص الذي سيكمل في يوم الرب. كونس الأولى 5:5، أو الذي سيعلن في المستقبل. كونس الأولى 3:15، بل حتى في رومية 13:11 يقول الرسول: وإنكم عارفون الوقت، إنها الآن ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا. رومية 13:11. وراجع فيليبي 1:28 و2:12، تسليك الثانية 2:13. وعلينا أن نتأكد أننا نحن لا نبحث عن مصطلحات لندرسها، فإن المثل الصارخ هو إنجيل يوحنا، ففي بولس تأتي كلمة الخلاص وفعل يخلص كثيرا، كما أيضا في الإناجيل الثلاثة، ولكن في إنجيل يوحنا كلمة الخلاص تأتي مرة واحدة في 4:22 عندما يقول المخلص: إن الخلاص هو من اليهود. أما في يوحنا 12:27 فإن المخلص يقول أيضا: والآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني. يوحنا 12:27، يوحنا 11:12، حيث يقول المخلص عن لعازر أنه نام، فيفهم التلاميذ أنه إن كان نام قد شفي أو قد خلص. والفعل يأتي 4 مرات في 3:17 و5:43 و10:9 و12:47. ولكن إذا دققنا في الإنجيل فإننا سوف نجد أن الكلمة الأخرى التي تحل محل كلمة الخلاص هي كلمة الحياة الأبدية، وهذا يحتم علينا أن لا نتكلم عن الخلاص من خلال المصطلحات اللاهوتية، بل من خلال النظرة العامة لكل ما في العهد الجديد، الإطار العام قبل المصطلحات. والله هو المخلص والخلاص الذي صنعه الرب هو حدث تاريخي يحدث في التاريخ، إنه حدث يتحول فيما بعد إلى عيد من أهم الأعياد التي تميز بها العهد القديم، وهو عيد الفصح أو العبور أو الخروج من أرض مصر. فالحديث عن الخلاص يبدأ بقصة الخروج. انظروا خلاص الرب، خروج 14-13، والخلاص هنا يستند على القوة الإلهية، كما يقول المزمور بجبروت خلاص يميني، مزمور 20:6. وهكذا نستطيع أن نرى بوضوح أن الإنسان الذي يطلب الخلاص من الله، التكوين 89:18، هو الذي يرى الخلاص يحدث في الواقع. الخلاص لا يستند فقط على القوة الإلهية، وإنما أيضا يستند على المواعيد، الوعد الذي قطعه الله لإبراهيم. هذا الوعد يشكل جانبا أساسيا في التسبيح في العهد القديم في المزامير، ويتحول إلى ترنم وشكر على عطية الخلاص. فالله المخلص والمعين، والنقطة الثانية التي تؤكد أن الخلاص ليس عمل القوة الإلهية فقط أو بسبب العهد الذي قطعه الرب مع بني إسرائيل، ولكن الخلاص أيضا يقوم على المحبة الإلهية. فالرب يخلص لأنه رحيم، والرب يصنع هذا الخلاص لأنه لا يمكن أن يتنازل عن التزامه من ناحية الخليقة. فالرب يخلص إسرائيل ومن كل ضيقاته خلصه، مزمور 34:6. ولكن النقطة الأساسية أنه خلصهم من أجل اسمه. مزمور 106:8. ولذلك يقول أشعياء في أصحاح 25:9: هذا إلهنا انتظرناه فخلصنا، فليس الأمر قاصرا على المحبة، ولكن الله يخلص لكي يظهر مجده ولكي يعلن اسمه. ولذلك هو يخلص من السماء ويسمع التضرع ويخلص. مزمور 145:19: لأن الرب ملكنا هو يخلصنا. شياء 33:22. فإن كان الله يفعل ذلك فهو لا يسكت ولا يتوانى عن أن يصنع الخلاص لشعبه. ولذلك قيل أيضا أن الرب يحامي عن أورشليم ويخلصها. ملوك الثاني 19:34، أشعياء 37:35: ولكنه يخلص أورشليم من أجل المواعيد، فالخلاص يمكن أن يمتد إلى بقعة معينة في الأرض لكي يشمل المدينة التي سبق الله وعد بأن يخلصها. وإذا جئنا إلى العهد الجديد فإن الكلمة، كلمة المخلص، تتردد في بداية الأناجيل مقترنة بشكل واضح بميلاد المسيح. إن الملاك يبشر الرعاة بفرح عظيم، فقد ولد مخلص هو المسيح الرب. لوقا 2:10. وهي البشارة التي صارت بعد ذلك علامة مميزة للخلاص، أي الإنجيل، الخبر المفرح. فليس لنا أن نتكلم عن الخلاص دون أن نتكلم عن الإنجيل. وفي كل مرة ترد كلمة الإنجيل عند الرسول بولس فالمقصود هو الخلاص الذي أتى به المسيح له المجد. وإذا جئنا إلى استخدام الكلمة في كرازة الرسل، فإن المسيح هو المخلص الذي أقامه الآب من الأموات وجعله مخلصا لكل إسرائيل. 35، أعمال 35. وأنه أقام من نسل داود مخلصا سبق ووعد به شعب إسرائيل. الخلاص في يسوع مؤسس على الوعد الذي سبق فوعد به في أنبيائه، كما يقول الرسول بولس في افتتاحية الرسالة إلى روميا. راجع أعمال 13-23. فالمسيح هو المخلص، وهنا علينا أن ننتبه إلى المعنى الدقيق لاستعمال كلمة مخلص في العهد الجديد، لأن المعنى يتسع ليتضمن بعض الجوانب الإلهية الخاصة بالخلاص التي ذكرت ضمنا في العهد القديم. العهد الجديد يتميز بأنه يؤكد أن الخلاص يتم بالمسيح، وأنه لا يوجد أحد قادر على أن يخلص إلا يسوع المسيح. عبرانيين 7:25. إن المسيح ولد لكي يحمل الطبيعة الإنسانية إلى الله، وهي النقطة التي سوف ندرسها باتساع في كتاب تجسد الكلمة. يحمل هذه الطبيعة ويصير نائبا عن الإنسان ويقرب الإنسان إلى الآب. فالمسيح هو مخلص بمعنى أنه رأس الكنيسة جسده، وهو تعبير وإن كان يستند على رسالة العهد الجديد وخواصها الذاتية، وليس لهذا التعبير المستعمل في أفسس 5:23 مثيلا في العهد القديم، لأن المسيح مخلص الجسد الكنيسة، وهو أمر لا نراه في العهد القديم بسبب التجسد، وهو هنا بسبب تجسده صار رأسا للكنيسة. أي بداية أو أصل فالمسيح إذن له هذا المركز الفريد، إن الله يخلص به وفيه، وبظهوره تم الإعلان عن قصد الله. تمساوس 6:11، وعن مجد الله، وعن محبة الله، يوحنا 3:16. فإننا لا نملك إلا أن نقول إن المسيح الذي شفى المرضى وأقام الموتى جعل ذاته رأس الكنيسة لكي يقدم أعضاء جسده للآب. ويلزمنا أيضا أن ننتبه إلى حقيقة سوف نخصص لها جانبا مستقلا بها، أنه كلما تكلم العهد الجديد عن المسيح فإن النقطة الأساسية هي المسيح الملك أو المسيح الرب، وإن كان طبعا كلمة الرب أكثر شيوعا من كلمة الملك. إننا لا نستطيع أن نتكلم عن الخلاص أو عن الرب دون أن نتكلم عن الصليب والموت والقيامة. فالمسيح هو المخلص الذي مات وقام، وبموته وقيامته صار ربا ومسيحا. والصيرورة هنا لا تعني أنه قد صار لأنه لم يكن، وإنما هي الصيرورة المرتبطة بالإعلان. فالقديس بطرس يؤكد في سفر الأعمال أن يسوع المسيح الذي صلبه بني إسرائيل هذا صار ربا ومسيحا، عمل 2:36، ولكنه هو الرب الجالس عن يمين الأب. إن الصيرورة هنا خاصة بالتجسد. والخلاص أيضا هو الحقيقة التي نتذوقها في العهد الجديد تحت اسم آخر، أي اشتراكنا في جسد ودم ربنا يسوع المسيح، ومن قبل لذلك في المعمودية. ولذلك يتميز العهد الجديد بالتعبيرات الخاصة به والتي تسمو كثيرا على المعاني الخاصة بالخلاص في العهد القديم. فإن هناك إنجيل الخلاص، أي كلمة الخلاص، عمل 13:26 11:14، وهناك أيضا الحياة الأبدية، الحياة الأبدية التي سوف تعطى في يسوع المسيح. ولذلك فالمسيح هو إلهنا ومخلصنا، 2:13، إنه صار بداية الحياة الأبدية لخلاص، 5:9. وفي كل مرة استخدم لقب المخلص للآب، فالمضمون هو الكلام عن مجيء ابنه. فالآب لا يوصف كمخلص في العهد الجديد إلا من خلال ما عمله الابن. ولذلك فإن الكلام عن يسوع المسيح كمخلص أو عن الآب الذي أرسل ابنه كمخلص يتضمن بشكل خاص كل الكلمات والمواعيد التي قيلت عن حياة المسيح عن كهنوته وعن تجسده عن ألوهيته. فيسوع هو مخلصنا وبه نخلص وباسمه نقترب إلى الآب، وكل هذا يشير بشكل واضح إلى حياة المسيح. الحياة التي بدونها لا نستطيع أن نقترب إلى الآب. قبل أن نختتم هذا الكلام، علينا أن ننتبه إلى مجموعة من الكلمات اللاهوتية التي استخدمت لوصف العمل الإلهي في يسوع المسيح: كلمة قوة، ديناميس، كلمة سلطة، إكسوسية، كلمة عمل، إنرجية، كلمة ملكوت، باسيلية، كلمة مجد، دوكسا،